لنتخيل جميعاً محاولة تحديد تاريخ دقيق لحدث وقع في الماضي السحيق، لكن الأجندة أو التقويم الوحيد المتاح يتكون من مجرد قائمة بأعمار مجموعة من الأشخاص وربما بعض النصوص المكتوبة بلغات انقرضت منذ آلاف السنين.
وهذا بدون وجود تقنية لتحديد العمر بالكربون المشع لتنقض الموقف ولا أختاما زمنية رقمية دقيقة.
بالضبط، كيف يمكن للمؤرخين أن يحددوا متى وقعت الأحداث بالضبط؟ يعني هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه علماء التاريخ القديم، وهو ما سنغوص فيه في رحلتنا المعرفية العميقة اليوم.
وهو تحد يجعل التاريخ أشبه بمسرح جريمة بارد، يعني يحتاج إلى الكثير من فك الرموز.
أهلا بكم في هذا الغوص المعرفي الجديد. موضوعنا اليوم يتمحور حول الآليات التي يستخدمها المؤرخون لتحديد التسلسل الزمني لفترة الآباء في التاريخ القديم، وتحديدا شخصيات مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
ومن المهم جدا قبل أن نبدأ أن نوضح نقطة جوهرية للمستمعين. نحن نعتمد في تحليلنا على نصوص دينية وتاريخية قديمة،
محايد تماما للأساليب الأكاديمية والتاريخية التي يستخدموها الباحثون في محاولة فهم وتأريخ هذه النصوص. نحن نتعامل معها كطبقات أثرية.
بالضبط، الباحثون لا ينظرون إلى هذه النصوص من منظور عقائدي في هذا السياق، بل ينظرون إلى الأرقام والأسماء كبيانات، بيانات تاريخية يجب تفكيكها وربطها بالأدلة الخارجية.
وهذا يضعنا أمام مفارقة مثيرة جدا للاهتمام، يعني علم الآثار الحديث قدم دعما قويا للإطار العام لهذه النصوص. الأسماء والعادات الاجتماعية والمصطلحات القانونية تتطابق بشكل مذهل مع ما نعرفه الآن عن الألفية الثانية قبل الميلاد.
وهذا التطابق يجعل من شبه المستحيل على كاتب في عصور متأخرة أن يخترع تفاصيل دقيقة عن مجتمعات انقرضت بالفعل.
ولكن بمجرد أن نحاول تحديد التواريخ والأرقام الدقيقة تبدأ المتعة الأكاديمية، ونجد أنفسنا أمام فجوات زمنية ضخمة بين تقديرات العلماء. كيف نحدد متى حدثت هذه القصص بالضبط؟
هنا ننتقل إلى منهجية تعرف بالعمل العكسي أو الهندسة العكسية. في دراسة التاريخ القديم لا يمكنك أن تبدأ من البداية لأنك لا تملك نقطة انطلاق موثقة بتقويم عالمي.
إذن يجب أن نبدأ من نقطة ثابتة ومعروفة في المستقبل ثم نعود للوراء؟
تماماً، يبدأ المؤرخون بنقطة زمنية صلبة ومثبتة. في حالتنا هذه النقطة هي السنة الرابعة من حكم الملك سليمان،
والتي تقدر بعام 966 قبل الميلاد، أليس كذلك؟
صحيح جداً، 966 قبل الميلاد هو تاريخ نفق به، لأنه يتزامن بشكل ممتاز مع السجلات الآشورية والقوائم المصرية القديمة التي تم تأريخها بدقة بناء على الظواهر الفلكية.
حسناً، دعونا نفكك هذا. لدينا الآن نقطة ارتكاز وهي عام 966 قبل الميلاد. ماذا بعد؟
من هذه النقطة يذكر نص قديم وتحديداً في سفر الملوك الأول أن بناء الهيكل بدأ في تلك السنة، أي السنة الرابعة لحكم سليمان، وهذا الحدث وقع بعد 480 عاماً من الخروج من مصر.
إذن هي حسبة رياضية مباشرة، نجمع 966 مع 480 لنصل إلى عام 1446 قبل الميلاد، وهذا ما يعرف بالتأريخ المبكر للخروج.
بالضبط، ومن هذا التاريخ 1446 نكمل الحسبة العكسية. النصوص تخبرنا أن فترة البقاء في مصر استمرت 430 عاماً.
ونستمر بالرجوع في شجرة العائلة. يعقوب كان يبلغ من العمر 130 عاماً عند دخوله مصر، وإسحاق كان في 60 عند ولادة يعقوب،
وإبراهيم كان في 100 من عمره عند ولادة إسحاق. بجمع كل هذه الفترات المتداخلة، المجموع الكلي من ولادة إبراهيم حتى السنة الرابعة لحكم سليمان هو 1200 عام.
واو، 1200 عام، يعني إذا أضفنا هذا الرقم إلى 966 قبل الميلاد نصل إلى عام 2166 قبل الميلاد كتاريخ لولادة إبراهيم. الرياضيات تبدو واضحة جدا.
تبدو كذلك، نعم، كل شيء يبدو متسقا ورياضيا بشكل قاطع.
هل تعلم؟ هذا يشبه محاولة تتبع شجرة عائلة قديمة من خلال البدء بفاتورة ضرائب حديثة تحمل تاريخا مؤكدا، والعمل بشكل عكسي عبر شهادات الميلاد المتناثرة للوصول إلى الجد الأكبر.
هذا تشبيه ممتاز فعلا، لكن للأسف الأمور في التاريخ القديم ليست بهذه البساطة.
كنت أتوقع ذلك، لأنه لو كانت الحسبة واضحة هكذا، فلماذا نجد علماء يضعون تاريخ إبراهيم بين القرن الحادي والعشرين والقرن الخامس عشر قبل الميلاد؟ يعني نحن نتحدث عن فجوة تبلغ 600 عام.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً. الخلاف لا يكمن في الرياضيات التي قمنا بها للتو، بل يكمن في كيفية فهم الأقدمين للأرقام نفسها.
كيف يعني؟ أليست الأرقام هي الأرقام في كل زمان؟
لا، ليس في العالم القديم. نحن نميل إلى قراءة هذه النصوص وكأنها جداول بيانات إكسل حديثة. نتوقع أن الرقم يحمل قيمة مطلقة، لكن في الشرق الأدنى القديم الأرقام كانت تستخدم غالبا كأدوات بلاغية أو قوالب أو رموز.
تقصد أن الرقم قد لا يكون مقياسا حرفيا للسنوات؟
بالضبط. خذ الرقم 480 الذي بنينا عليه تاريخ الخروج كبداية. الكثير من العلماء يجادلون بأن هذا ليس رقما دقيقا يعبر عن 480 دورة شمسية كاملة،
بل ربما يكون رقما رمزيا، مثل أن نقول أن الرقم 40 يظهر كثيرا كرمز لجيل كامل أو فترة اختبار.
لقد وضعت يدك على الجرح. إذا كان الكاتب القديم يقصد أن يقول لقد مر 12 جيلا منذ الخروج، فإنه ببساطة سيضرب 12 في 40 وتكون النتيجة 480.
يا سلام، يعني الرقم 480 هو وصف ل 12 جيلا، وإذا كان الجيل الفعلي في الواقع أقصر من 40 عاما، دعنا نقول 25 عاما فقط للجيل، فإن 12 جيلا ستساوي 300 عام فقط وليس 480.
وهذا الاستنتاج يغير كل شيء. هذا يقلص الفترة الزمنية ويخلق ما يعرف بالتاريخ المتأخر للخروج، والذي يقدر بحوالي 1160 قبل الميلاد.
وبطبيعة الحال، لأننا نعمل بشكل عكسي، أي تغيير في تاريخ الخروج سيؤدي تلقائياً إلى تغيير تواريخ جميع الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسحبها للأمام بمئات السنين.
صحيح، نحن نقع في فخ كبير عندما نقرأ السجلات التاريخية القديمة بعقلية المحاسب الحديث. وهناك تحديات أخرى، تحديات بيولوجية واضحة في النصوص تدعم فكرة أن الأرقام قد تكون رمزية.
تقصد مثل قصة سارة؟ أذكر أن المصدر أشار إلى استغراب سارة الشديد من فكرة الحمل في سن متأخرة، رغم أنها كانت توصف بأنها جذابة جدا ومحط أنظار الملوك في وقت سابق، رغم تقدمها في السن آنذاك.
نعم، هذه التناقضات البيولوجية تجعلنا نتساءل عن كيفية تسجيل دورات الحياة وطول الأعمار. هل كانت السنوات تحسب بناء على مواسم، أم أن هناك فترات حكم مشترك تسببت في ازدواجية الحساب؟
فترات الحكم المشترك؟ تقصد عندما يحكم الملك وابنه معا في نفس الوقت؟
بالضبط، أحيانا يستمر هذا الحكم المشترك لعشر سنوات. السجلات القديمة قد تحسب هذه السنوات العشر في رصيد الأب، وتعود لتحسبها مرة أخرى في رصيد الابن، فيأتي المؤرخ الحديث ويجمعها كعشرين سنة،
بينما هي في الواقع عشر سنوات فقط. هذا يفسر الكثير، ولكن وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، ماذا لو كان التناقض ليس فقط في التفسير بل في النصوص القديمة ذاتها؟
أنت تشيرين إلى أزمة الوجود في مصر. هذه معركة نصية حقيقية بين العلماء.
نعم، لقد وصلنا إلى أن فترة الوجود في مصر كانت 430 عاماً بناء على النص المسوري العبري، لكن هناك نص آخر يقدم قصة مختلفة تماماً، أليس كذلك؟
صحيح، الترجمة السبعينية اليونانية. عندما قام العلماء بترجمة النصوص العبرية إلى اليونانية، النص الذي يتحدث عن إقامة بني إسرائيل 430 عاماً في مصر، تمت إضافة عبارة صغيرة إليه.
إضافة صغيرة غيرت التاريخ بنسبة 50%. النص اليوناني يقول إن 430 عاماً شملت الإقامة في أرض كنعان وأرض مصر معاً.
وهذا يخلق معضلة رياضية مروعة، لأننا نعلم أن الآباء قضوا فترة طويلة في كنعان قبل الهجرة إلى مصر.
دعنا نحسبها. إبراهيم قضى 25 عاماً قبل ولادة إسحاق، وإسحاق عاش 60 عاماً حتى ولادة يعقوب، ويعقوب كان عمره 130 عاماً عندما دخل مصر.
المجموع هو 105 عاماً قضوها في أرض كنعان وحدها.
إذن إذا كانت 430 عاماً تشمل كنعان ومصر معاً، ونحن نعلم أن 215 عاماً منها كانت في كنعان، فهذا يترك لنا 215 عاماً فقط لفترة البقاء في مصر،
وهو ما يقطع فترة الإقامة في مصر إلى النصف تماماً. نحن الآن أمام نسختين من نص قديم، واحدة تعطينا 430 عاماً في مصر، وأخرى تعطينا 215 عاماً فقط.
كيف يمكن للمؤرخين ترجيح كفة على أخرى؟ يعني لا يمكننا ببساطة اختيار النص الذي يعجبنا؟
المثير للاهتمام هنا هو أن العلماء يضطرون لترك التاريخ السردي واللجوء إلى أدوات أخرى تماماً. أولها هو اللغويات المقارنة، وتحديداً دراسة اللغات الميتة.
اللغات الميتة. أذكر أن هناك نصاً يتحدث عن عودتهم في الجيل الرابع. الكلمة العبرية المستخدمة كانت دور، أليس كذلك؟
صحيح جداً، كلمة دور. بالمفهوم الحديث، نحن نعتبر الجيل حوالي 25 إلى 30 عاماً. أربعة أجيال تعني بالكاد 120 عاماً. وهذا لا يدعم لا 430 ولا 215.
إذن الكلمة يجب أن تعني شيئاً آخر.
وهنا يتدخل عالم المصريات K.I.A. Kitchen. بناء على نصوص أغاريتية وأشورية مبكرة، اكتشف أن مصطلح دور في ذلك الزمن لم يكن يعني جيل التناسلي السريع.
بل كان يعني دورة زمنية كاملة أو دورة حياة؟
بالضبط، كان يعني دورة زمنية مدتها 80 عاماً أو أكثر، وإذا ضربنا 4 في 100 عام نصل إلى 400 عام.
واو، يعني كلمة واحدة من لغة ميتة مثل الأغاريتية يمكن أن ترجح كفة النص المصوري العبري الذي يدعو إلى 430 عاماً وتطحد نظرية 215 عاماً بالكامل.
اللغويات لا تكذب. والأداة الثانية التي تحسم هذا الجدل بشكل أقوى هي الديموغرافيا أو علم السكان.
الديموغرافيا، لأننا نعرف عدد الأشخاص الذين دخلوا مصر والذين خرجوا منها. المجموعة التي دخلت مصر مع يعقوب هربا من المجاعة كانت تتكون من 82 شخصا فقط.
وعند الخروج النصوص تذكر أن هناك 600 ألف رجل مقاتل، وإذا أضفنا النساء والأطفال فهذا يترجم إلى مجتمع يتراوح بين 2 مليون إلى 3 ملايين نسمة.
هذا نمو سكاني هائل، التضاعف آلاف المرات. كيف نربط هذا بالخلاف بين 430 و 215 عاماً؟
قام علماء مثل ليون وود وفرانز دوليتشيج بإجراء حسابات رياضية وديموغرافية معقدة. اكتشفوا أن تحول 82 شخصاً إلى 2 مليون شخص أمر ممكن جداً، بل ومنطقي في غضون 430 عاماً.
لأنه يشبه الفائدة المركبة في الاقتصاد، العوائد تولد عوائد والأجيال تنجب أجيالاً. الوقت هو العامل السحري الوحيد الذي يجعل هذه الأرقام تتضخم بهذا الشكل.
بالضبط، لكن محاولة ضغط هذا النمو السكاني الهائل في 215 عاماً فقط، هذا شبه مستحيل حسابياً وبيولوجياً في ظروف العالم القديم.
يعني سيتطلب الأمر أن تنجب كل امرأة عشرات الأطفال الذين يعيشون جميعاً بلا استثناء وينجبون بدورهم في سن مبكرة جداً.
وهذا خيالي.
لذا الديموغرافيا تدعم بقوة نظرية 430 عاماً وتؤكد دقة النص العبري.
إذن بين اللغويات والديموغرافيا يبدو أن النقاش قد حسم تماماً لصالح 430 عاماً في مصر.
في الواقع إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، هناك لغز آخر يقلب الطاولة مرة أخرى ويعيد نظرية 215 عاماً إلى الواجهة.
مستحيل، بعد كل هذه الأدلة الديموغرافية واللغوية ما هو هذا اللغز؟
نص لاحق في العهد الجديد في رسالة غلطياتية تحديداً. هذا النص يذكر أن القانون أو الشريعة جاءت بعد 430 عاماً من العهد الذي أبرم مع إبراهيم. لحظة، دعني أستوعب هذا. العهد مع إبراهيم كان قبل دخوله مصر بفترة طويلة.
صحيح.
فإذا بدأنا عد 430 عاماً من إبراهيم وانتهينا عند إعطاء القانون بعد الخروج، فهذا يعني أننا يجب أن نخصم 215 عاماً التي قضاها الآباء في كنعان.
أها، وتعود فترة البقاء في مصر لتصبح 215 عاماً فقط. هذا النص يستخدمه مناصر التاريخ القصير كدليل قاطع لا يقبل الدحض.
لكن هذا يتناقض تماماً مع الديموغرافيا التي ناقشناها للتو. كيف يرد أصحاب نظرية 430 عاماً في مصر على هذا التناقض؟
الرد يكمن في فهمنا لطبيعة العهود في العالم القديم. التاريخ القديم لم يكن يحسب فقط بناء على المواليد والوفيات، بل بناء على تجديد الاتفاقيات القانونية.
تقصد أن العهد مع إبراهيم لم يكن حدثاً وقع لمرة واحدة وانتهى؟
بالضبط، في نصوص الشرق الأدنى العهود كانت تتجدد باستمرار. العهد الذي بدأ مع إبراهيم تم تجديده وتأكيده مع إسحاق، ثم الأهم من ذلك تم تجديده بشكل حاسم مع يعقوب.
تقصد عندما غادر يعقوب كنعان لينزل إلى مصر؟
نعم، مباشرة قبل نزوله إلى مصر. في تلك اللحظة تم تفعيل العهد وتجديده. لذا يجادل الباحثون بأن العد التنازلي للأربعمائة والثلاثين عاماً المذكورة في غلطية لا يبدأ من إبراهيم،
بل يبدأ من لحظة تفعيل العهد الأخير مع يعقوب في مصر. يا إلهي، إذن ماذا يعني كل هذا؟
يعني أن حدثاً واحداً ونصاً واحداً يمكن قراءته بأكثر من طريقة، تماماً بناء على نقطة الانطلاق القانونية التي تختارها. عندما نبدأ العد من يعقوب تعود 430 عاماً لتستقر وتتطابق مع الديموغرافيا واللغويات.
هذا مذهل. في هذا الغوص المعرفي أظهرنا للمستمعين أن قراءة التاريخ القديم ليست مجرد حفظاً للتواريخ، هي عملية تحقيق جنائي معقدة.
تحقيق يتطلب الموازنة بين الاكتشافات الأثرية، اختلافات الترجمة، حسابات النمو السكاني، وحتى دلالات الكلمات في اللغات المنقرضة.
وهذا بصراحة يقدم درساً عظيماً لنا اليوم في التفكير النقدي. نحن نغرق في المعلومات والأرقام يومياً. الدرس هنا هو لا تقبل أي رقم كحقيقة مطلقة دون فهم المنهجية والسياق الذي أنتج هذا الرقم.
صحيح جدا. السياق هو الملك. قراءة الأرقام بمعزل عن ثقافتها تؤدي دائما إلى استنتاجات كارثية.
وهذا يقودني إلى فكرة استفزازية أود أن أترك المستمعين ليتأملوها. نحن رأينا كيف أن الحضارات القديمة ربما استخدمت الأرقام بطريقة رمزية أو هيكلية بدلا من الدقة الحرفية. دعونا نتخيل المستقبل. ما هو مقدار البيانات والأرقام الدقيقة جدا في سجلاتنا الرقمية الحديثة التي قد يساء فهمها بالكامل من قبل علماء الآثار بعد آلاف السنين؟
هذا مرعب ومثير للاهتمام في نفس الوقت،
أليس كذلك؟ تخيل أن يقرأوا استعاراتنا المعاصرة مثل عبارة انتظرتك مليون سنة، أو يحللوا أرقام الإعجابات في وسائل التواصل الاجتماعي كأنها إحصائيات ديموغرافية حقيقية غير قابلة للنقاش. قد تنقلب مفاهيمهم لليقين التاريخي رأسا على عقب، تماما كما نفعل نحن اليوم مع نصوص الماضي.
فعلا، ما نعتبره اليوم حقيقة صلبة قد يصبح غدا لغزا يحير أذكى العقول.
شكرا لكم على مشاركتنا هذا الغوص المعرفي العميق والممتع. نلقاكم في رحلات معرفية قادمة.